السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. يعيش العالم هذه الأيام ذكرى ميلاد نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، الذي يعد أتباعه المسيحيون أكبر كتلة دينية في العالم، يليهم المسلمون فهما أكبر كتلتين دينيتين على وجه الكرة الأرضية. وقد احتفى القرآن الكريم بميلاد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، حيث خصص سورة كاملة من سور القرآن الكريم باسم أمه مريم عليها السلام، سورة مريم. كما تناول القرآن بعض تفاصيل قصة ولادة نبي الله عيسى بن مريم في سورتي مريم وآل عمران، وورد ذكر نبي الله عيسى في أكثر من 25 موضعا في القرآن الكريم، وهذا يؤسس لأرضية جيدة من العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، كما كان في بداية الإسلام. كانت العلاقة في بداية الإسلام جيدة بين المسلمين والمسيحيين، حيث هاجر المسلمون بعض من المسلمين إلى الحبشة واستقبلهم النجاشي، ونزل قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وفي هذا العصر بالذات أصبحت الظروف ملائمة أكثر لتطوير العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، فقد تجاوز الطرفان تأثيرات عصر الفتوحات الإسلامية وعصر الاستعمار والتبشير المسيحي. في ذلك الوقت شابت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين شوائب كثيرة بسبب الحروب والمعارك والصراعات. في هذا العصر تجاوز الطرفان هذا الأمر، واحتضنت المجتمعات المسيحية جاليات إسلامية كبيرة في أمريكا وفي أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم، هذه الجاليات الإسلامية تمتعت بحرياتها وحقوقها، وفي بعض الأحيان أفضل مما كانت عليه في أوطانها. كما ساد انفتاح الأجواء الدينية الإسلامية تجاه الكنيسة وتجاه المسيحيين، فكان يفترض أنه في هذا العصر تتوثق وترتقي العلاقات أكثر بين المسيحيين والمسلمين. لكن هناك عاملين أثارا ولا زالا يثيران التوترات والتشنجات على هذا الصعيد. العامل الأول الدور الصهيوني، لأن الصهاينة ليس من مصلحتهم أن يتقارب المسلمون مع المسيحيين، خاصة وأن عند المسلمين قضية عادلة هي قضية فلسطين، والصهاينة يريدون الاستفادة من دوائر السياسة الأمريكية والغربية لتغطية عدوانهم واحتلالهم لفلسطين. فكان لابد وأن يعمل الصهاينة على إيجاد توتر في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. هذا العامل الأول. العامل الثاني وهو العامل الأخطر، انبثاق الحركات الإرهابية المتطرفة في أوساط المسلمين والتي صارت تستهدف الناس الأبرياء في مختلف أنحاء العالم، وخاصة بالعنوان الديني. قبل شهور ذهب متطرف إرهابي إلى كنيسة في قرية في فرنسا، وهناك ذبح قسا يبلغ عمره 86 عاما. هذا أمر مثير، مقزز، مزعج. وكذلك قبل أسبوعين الانفجار الذي وقع داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة وأسفر عن مقتل 28 شخص وأصاب 70 آخرين بجروح، جماعة في كنيستهم يتعبدون فيحصل هذا الانفجار في وسطهم. وأخيرا عملية الدحس التي حصلت في برلين لأسواق أعياد الميلاد، رجال نساء أطفال يتسوقون لمناسبة أعياد الميلاد، فيأتي هذا المتطرف المجرم بشاحنة ويمارس عملية الدحس التي أسفرت عن مقتل 12 شخص وجرح 48 شخص آخرين. هذه لابد أن تترك أثر، لابد وأن تترك انعكاسات. الإرهابيون الآن عندهم موسمان يمارسون فيه الإرهاب بعنوان ديني يستهدفون الأبرياء، موسم عاشوراء يستهدفون المواكب والحسينيات الشيعية في مختلف أنحاء العالم، وموسم أعياد الميلاد يستهدفون المسيحيين الذين يحتفون بهذه المناسبة. هذا لابد وأن يترك أثر. أصبحت هناك أجواء غير إيجابية تجاه المسلمين وتجاه الوجود الإسلامي في مختلف أنحاء العالم. ازدادت شعبية الأحزاب اليمينية التي تناوئ الوجود الإسلامي في أوروبا وتحذر وتثير القلق من وجودهم، كما حصلت اعتداءات كثيرة على مساجد ومراكز إسلامية في أمريكا وفي أوروبا وفي أنحاء مختلفة من العالم، وتعرض عدد كبير من المسلمين أيضا للمضايقات وللضغوط، وهذا كله من تأثيرات هذه الممارسات الإرهابية الطائشة. وفي الأسبوع الماضي سمعتم في الأيام الماضية مواطن عربي كان مسافرا على الطائرة في رحلة متوجهة من لندن إلى نيويورك، لأنه تحدث مع أمه باللغة العربية، أثار الرعب عند قبطان الطائرة وعند الركاب وأنزلوه من الطائرة. ورغم أن هذه الأحداث لا تجري لخلاف عقدي بين المسلمين والمسيحيين، وإنما هي تنطلق من خلفية سياسية، صراع سياسي، هذا أمر معروف، لكن الإرهابيين يستفيدون من العنوان الديني ويبررون استهدافهم للأبرياء بهذه العناوين الدينية بين فينة وأخرى. لذلك لابد لنا من الرجوع إلى رؤية الإسلام في العلاقة مع أتباع الديانات الأخرى. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تطرح منهجا عقلانيا في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، بل بين كل أتباع الديانات الأخرى. هذا المنهج العقلاني صالح لتنظيم العلاقة بين أي جهتين من البشر، سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات. ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج هو البحث عن مناطق الاشتراك والتلاقي. قل أن يتطابق أبناء البشر كأفراد أو كجماعات فيما بينهم في الآراء، في الأفكار، في الانتماءات، في المصالح. عادة ما يكون هناك اختلاف، ولكن هناك أيضا جهات اشتراك بين كل جهتين بشريتين. هناك مناطق اتفاق واشتراك وتلاقي، وهناك مناطق اختلاف وافتراق. العقلاء يبحثون عن مناطق الاشتراك لكي ينطلقوا منها في العلاقة مع الآخر. صح، أنا أختلف معك في هذا الموضوع، لكني أتفق معك في الموضوع الآخر، فلننطلق من موضوع الاتفاق. لكن الجهال والحمقى يخالفون هذا المنهج، فيتجهون إلى مناطق الاختلاف والافتراق. حينما يلتقي مع شخص آخر من دين آخر، من مذهب آخر، حينما يريد أن يتحدث عن دين آخر، مذهب آخر، يركز على الاختلاف بين ديننا ودينهم، بين مذهبنا ومذهبهم. طيب، أليس هناك نقاط اتفاق؟ أليس هناك نقاط اشتراك؟ لماذا لا نتحدث عنها؟ مثلا على الصعيد الديني بين المسلمين وبين المسيحيين، هناك مناطق كبيرة للاتفاق والاشتراك. أولا، الإيمان بالله الخالق جل وعلا، هذا مورد اتفاق. المسيحيون يؤمنون بالله والمسلمون يؤمنون بالله. صحيح هناك اختلاف في بعض القضايا مثل عقيدة التثليث التي عندهم، لكن في الأصل هم يؤمنون بإله برب خالق وهو الله سبحانه وتعالى. غاية ما هناك أن عندهم شبهة ترتبط في الحلول، وأن عيسى بن مريم يحل فيه جزء من الإله وكذلك أمه، هذا بحث، لكن في الأصل هم يؤمنون بالإله الخالق، ونحن أيضا نؤمن بالإله الخالق. الإيمان باليوم الآخر أيضا هذا مورد اشتراك بيننا وبين المسيحيين، نحن نؤمن بالآخرة وهم أيضا يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالمعاد. الإيمان بالوحي وبالنبوات وأن هناك أنبياء ورسل، هم يؤمنون ونحن نؤمن. صحيح أنهم يتوقفون عند الإيمان بنبي الله عيسى بن مريم ولا يقبلون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يؤمنون بأصل عقيدة النبوة ومبدأ النبوة، والأنبياء الذين يؤمنون بهم نحن نؤمن بهم ونقدسهم، لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك هناك قيم أخلاقية مشتركة بين المسيحية والإسلام، وهناك الإيمان بكرامة الإنسان، وهناك الإيمان بضرورة وجود الأسرة والعائلة وأنها أساس بناء المجتمع السليم، وهناك الإيمان بالعفة الجنسية. المسيحيون كالمسلمين أيضا يؤمنون بضرورة العفة الجنسية وأنها ضرورية لبناء الأسرة المتلاحمة النظيفة، هذا على المستوى الديني. على مستوى الممارسة هناك انحرافات عند المسلمين وعند المسيحيين، لكن على الصعيد الديني هذا يؤمنون به. هذه الأصول الكبرى في الإيمان يمكنها أن تشكل أرضية ومنطلق للتعاون وللانفتاح بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما تؤكد عليه الآية الكريمة ويؤكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته. ونحن نحتاج لتفعيل هذا المنهج في العلاقات ضمن دائرة العلاقات المذهبية. هناك تنوع مذهبي داخل المسلمين، هناك سنة وشيعة يختلفون في مجالات عقدية، في مجالات فقهية، في مجالات ثقافية، ولكن ألا يشتركون في شيء؟ هل أن السنة والشيعة يختلفون في كل شيء في العقائد والفقه والثقافة، أم أن هناك أشياء يتفقون فيها يتفقون عليها؟ بالتأكيد هناك ما يختلفون فيه، ولكن السؤال هل هناك أشياء متفقة بين السنة والشيعة أم لا؟ بالتأكيد هناك أشياء متفقة. لو طرحنا سؤالا آخر، هل أن مساحة الاتفاق أوسع أو مساحة الاختلاف أوسع؟ يعني هل ما يتفق عليه السنة والشيعة من الدين أكثر، أو أن ما يختلفون عليه من الدين أكثر؟ لا شك أن مساحة الاختلاف أضيق وأقل، ما يختلف عليه السنة والشيعة هو شيء محدود، لا نقول ليس هناك اختلاف، هناك اختلاف ولكن مساحته محدودة. هناك أصول مشتركة، الإيمان بالله، الإيمان بالنبوة والنبي صلى الله عليه وآله، الإيمان بالمعاد، الإيمان بمرجعية الكتاب والسنة، الإيمان بمعالم الشريعة، كلها مشتركة، القبلة الواحدة، صلاة، صوم، حج، زكاة، جهاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، هذا كله متفق عليه بين السنة والشيعة. هناك خلاف في التفاصيل والفروع، لكن هذا الخلاف في التفاصيل والفروع ليس ضمن دائرة الشيعة والسنة فقط، داخل السنة أيضا في اختلافات في الفروع والتفاصيل، داخل الشيعة أيضا هناك اختلاف في الفروع والتفاصيل. وقد وجد الباحثون أنه يكاد لا يوجد إلا عدد محدود من المسائل التي تعتبر حد فاصل بين السنة والشيعة، وإلا معظم المسائل الفقهية تجد رأيا عند السنة يؤيد الشيعة، أو رأيا عند الشيعة يؤيد السنة. يعني ليست هناك مسائل، ليس كل المسائل يتفق عليها كل السنة في مقابل كل الشيعة. إذن ما دامت بيننا هذه المساحات الواسعة من الاتفاق والاشتراك، لماذا يكون التركيز على مسائل الاختلاف؟ هذه مشكلة كبيرة تعيشها الأمة. وهناك الموضوع الأهم وهو الاشتراك في التحديات والأخطار التي تواجه الجميع. هذا يوجب علينا جميعا كأبناء لهذه الأمة، كمنتمين لهذا الدين، أن نتعاون، أن نتعايش، أن نتوحد. المشكلة تبدأ من هنا، حين يكون التركيز على نقاط الاختلاف يصبح التعايش متعذرا، تصبح الوحدة متعذرة. لكن حينما يكون هناك تركيز واهتمام بمناطق الاتفاق، حينما يلتقي سني مع شيعي ينبغي أن يتحدثوا حول هذا الجانب وينطلقون منه ويتحاورون في الجوانب الأخرى، لا مانع من الحوار، لكن الحوار الذي ينطلق من أرضية الاتفاق والاشتراك سيكون أكثر منهجية وأكثر قبولا من الاختلاف الذي ينطلق من أرضية الخلاف والنزاع. معركة الوعي التي تعيشها الأمة حاليا قائمة بين هذين المنهجين. هناك من يصر على طرح أمور الاختلاف دائما وأبدا، وكأنه لا توجد قضية إلا هذه القضية، ولا يوجد موضوع إلا هذا الموضوع، بينما الواعون المخلصون يدركون أن الأهم هو التركيز على مواقع الاتفاق والحوار وقبول التعددية في مواضع الاختلاف. وبهذه المناسبة، لأننا تحدثنا حول هذا الأمر، ننعى للأمة الإسلامية فقد عالم من العلماء المخلصين الواعين الذين كرسوا حياتهم ونذروا أنفسهم للعمل من أجل وحدة الأمة ومن أجل التقارب بين أبناء المذاهب الإسلامية، وهو آية الله الشيخ محمد واعظ زاد الخراساني رحمة الله عليه، الذي توفي يوم الأحد الماضي في مشهد عن عمر يزيد على 90 عاما. هذا رجل فقيه، كان من زملاء المرجع السيد سيستاني، وكانت له مباحثة معه في بعض مراحل دراستهما، وهو من التلامذة القريبين من المرجع الراحل السيد البروجردي رحمة الله عليه. حياته كلها نشاط وعمل مركز وخاصة تجاه الوحدة الإسلامية. له عدة كتب، له عدة مؤلفات. هو أصبح أمين عام المجلس العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران، وفي كل اللقاءات والجلسات والمباحثات كان يتحدث بصدق وإخلاص عن الوحدة. ليست المسألة مسألة شعار يطرح ولا مسألة عنوان يرفع. الشيخ واعظ زاد الخراساني رحمه الله أفصل لموضوع التقارب والوحدة فقهيا وفكريا وتلمس المقاربات العقدية المهمة في هذا الملف الشائك. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يرحم علماءنا الماضين، وأن يؤيد ويحفظ الباقين، وأن يوفق الواعيد من أبناء الأمة الإسلامية من أجل رفع راية الوحدة ونشر ثقافة التقارب بين أبناء الأمة وبين أبناء البشرية جمعا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفي جميع المرضى ومن عليهم بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. قبل الانتهاء أشير إلى أن رابطة المنبر الحسيني تدعوكم للمشاركة في حفلها في يوم الأربعاء ليلة الخميس المقبل في جامع المصطفى، وهي مبادرة جميلة ورائعة وقيمة من أجل الاهتمام بهذا القطاع وهذا الخط المهم وهو خط المنبر الحسيني. نأمل أن تكون فعالية ناجحة ومفيدة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.